هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم
تجديد ثورتنا الكبرى وسيرتها قصة الغار والرضوان والحرم ميلاد حرية الإنسان رائدها محمد مرجعاه اللوح والقلم
هنا جلال وجد هنا همم
في ثورة التجديد كيف هو التعامل الأسري وكيف كان؟ هل هشاشة البنية التربوية ستفقد جيل التجديد توازنهم؟ أم أنهم على ثقة بأنهم على قواعد راسخة؟ كيف سيعيد الآباء تعليم أبنائهم؟ وهل أسلوب القمع والضرب والتخويف هو الأسلوب الأمثل في تربية الجيل الجديد؟ أم أن الحوار الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة المثلى لتحقيق التفاهم؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله؟ التعامل الأسري هو اللبنة الأولى لبناء مجتمع نهضوي. كل ذلك في برنامج ثورة التجديد في حلقة التعامل الأسري، فأهلا بكم.
تشهد ساحات المحاكم في مجتمعاتنا العربية صراعات عنيفة بين الأزواج سببها العنف الأسري، وتشير إحصائيات العنف الأسري إلى أرقام مخيفة، حيث يصل معدل العنف ضد المرأة من واقع البيانات والإحصائيات إلى نحو 60% من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من الزوجات الأميات، و 30% من الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى، وأن 40% من الزوجات اللاتي تعرضن للضرب بحاجة إلى استشارة الطبيب بسبب تعرضهن للضرب المبرح. وهناك زوجة من بين كل 3 زوجات تتعرض للضرب بصور مختلفة أثناء الحمل. وبالمقابل تشير الإحصائيات إلى أن نحو 45% من أطفال المملكة العربية السعودية يتعرضون للعنف الأسري. أما في مصر فإن نحو 65% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، ورغم أن وسائل الإعلام تضخ بشكل يومي نصائح وإرشادات في التعامل الأسري، لكن ينقص الكثير من الوعي المعرفي والمجتمعي في أبجديات التعامل الأسري. فكيف يمكن أن نرسم خارطة أسرية تتميز بالتعامل الكريم والخلق الحسن أمام هذه الأعداد المخيفة من العنف؟
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج ثورة التجديد، وضيفنا الدائم هنا في الاستوديو الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، وكذلك أرحب بالجمهور المشارك معنا بالاستوديو، أيضا جمهور التواصل معنا عبر صفحات التواصل الرسمية لقناة اقرأ فضائية وعلى موقع القناة وأيضا الفيسبوك وتويتر. وسؤال الحلقة كما عودناكم في مطلع كل حلقة، سؤال الحلقة الخاص بتعامل الأسري في برنامجكم ثورة التجديد: هل بدأت الأسرة العربية تفقد روح التعامل فيها وجاء أو فيما بينها؟ السؤال جاء بثلاث إجابات: نعم ولا ولا أعلم. نعيد السؤال بشكل سريع. إذن هل يعني نعم، هل بدأت الأسرة العربية تفقد روح التعامل فيما بينها؟ وجاء 3 إجابات: نعم ولا ولا أعلم. نحن نبدأ دائما بمن يجيب على سؤالنا، ونرحب به باسمكم جميعا وباسم حضورنا هنا في الاستوديو الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. شيخنا السلام عليكم، مساك
الله
بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا والحضور الكريم.
الله يعطيك العافية. شيخ، خلينا نبدأ فيك بما يخص على الأقل استطلاع الحلقة. هل ترى يا شيخ أنه فعلا في علاقة أو بدأت هذه العلاقة فيما بين أجزاء الأسرة تتحسن تتجدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بلا شك أن الأسرة في الإسلام هي النواة واللبنة الأولى لبناء الأمة، ومن منظوري بالاستطلاع وبالاستقراء في أحوال المجتمع أنها تتحسن إن شاء الله بسبب التعليم وبسبب إن شاء الله الوعي والثقافة. نعم في بعض المناحي التي فيها أو بعض النواحي التي فيها الجهل أو البعد عن الدين عموما يحصل الانفصام الأسري، ولذلك إذا أردت أن ترى نعمة الله علينا كمسلمين انظر إلى الأسرة عندنا وقارنها بالأسرة في الغرب. الغرب الآن يشكو من التفكك الأسري الرهيب، وسوف آتي بأمثلة فيما يأتي، لكن أقول إذا قورنا بغيرنا ممن ليس لهم رسالة حقة سماوية تجد البون الشاسع. الأب الكبير الغربي عند باب ابنه لا يدخله لو كان بعضهم في شدة المطر ويتبرأ منه. الابن إذا وصل بنت 18 قالوا لا دخل لك في بيتنا، أنت مستقل الآن. كثير هذه ثقافة الفرنسيين والإيطاليين. نعم. نحن في الإسلام تبقى الصلة بالوالد والوالدة والخال والخالة والعم، ولذلك أنا أشعر بارتياح الحمد لله، وأشعر أن جيل كهذا الجيل سوف يفهم رسالته في بناء الأسرة الواعدة بإذن الله.
جميل شيخ، بحب ما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، وأنت ذكرت هذا المثال يا شيخنا، إحنا نبغى نأخذ يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مجتمعه من خلال يعني الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمد يعني على الأقل يعطينا نموذج عن التعامل الأسري الصحيح من خلال تعاملها مع الصحابة.
أولا حقه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أن تصلوا وتسلموا عليه صلى الله عليه وسلم ليصلي الله عليكم عشرا على كل صلاة. ثانيا هو صلى الله عليه وسلم ماذا تتصور من إنسان سماه الله رحمة؟ هذا الرحمة كيف يكون في بيتي وكيف يكون من أمتي وكيف يكون مجتمعي؟ نحن الآن الرحمة الذي نأخذه لأسرنا جزء من ذرة هو من رحمته صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعني صوره في أحسن هيكل وأحسن صورة، حتى إنه سبحانه مدحه بشيء، لم يمدحه بكثرة الصلاة هو بالصلاة صلى الله عليه وسلم هو المصلي، بل قال وإنك لعلى خلق عظيم، الله يزكيه والله هو الذي اختاره. كان في بيت صلى الله عليه وسلم أذكر نماذج قصيرة، تقول عائشة كان إذا دخل علينا دخل ضحاكا بساما، كان هاشم باشم عسرة صلى الله عليه وسلم، كان يمازح عائشة يسابقها عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يقطع اللحم وهي تمسك وأحيانا يمسك وهي تقطع، كان عليه الصلاة والسلام يقوم في خدمة أهله، يقدم أحيانا الطعام، يكنس بيته وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، كان يمزح، كان يسمع الشعر عليه الصلاة والسلام، كان يهش للدعابة قريبا بحيث أنه حتى الطفل يأخذه بيده، الطفلة تأخذ الجارية وتريه مثلا مشهد رأته في السوق أو في مكان يذهب معها، حتى أنه أسر القريب والبعيد كل تكلم عن طريقته، الأعرابي تكلم، ملوك الدنيا تكلموا، الناس في بيتي. تصف عائشة وكانت بعد وفاتي تبل خمارها بالدموع، يعني إذا وصفت تلك المشاهد والذكريات، يعني من حنانه من عطفه عليه الصلاة والسلام من إقباله. أتصور في صحيح البخاري مسلم مشهد لفاطمة ابنته عليها السلام وعلى أبيها عليه الصلاة والسلام، كانت تزور كل يوم، تصور، وإذا ما زارت كل يوم هو يزور لأن البيت قريب، هو يذهب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أجل بنت في العالمين وأجل أب في الدنيا، فإذا أقبلت قام إليها اليوم الثاني يعني فقبل جبينها وأخذها بيده وأجلسها مكانه وأقبل يحدثها، لأنه هو الذي صنع أخلاق الله، الذي تولاه، الذي طهر قلبه، الذي زكى ضميره، الذي يعني اختاره مرشح لكهنة العالم، فيقبل عليها. وعائشة تسجل هذا المشهد، تقول والله أنها تقبل فاطمة لا تعد مشيتها مشيت أبيها، يعني نفس المشي، حتى يقول فاطمة بضعة مني قطعة مني، يريبها ما يريبها ويرضيها ما يرضيني، حتى ما يقبل التعدد عليها، يقول أنا لا أحرم الحلال ولا أحل الحرام، لكن والله ما تجتمع أنا فاطمة
ما يجيع،
لأنه يتأثر عليه الصلاة والسلام، يعني هو تفيض دموعه ما يستطيع على فاطمة وبناته عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب، فإذا ماتت فاطمة انتظر، قام صلى الله عليه وسلم وذهب إليها في بيت، فتقوم هي وتقبل جبينها بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيده وتجلسه مكانها كل يوم، هذا اللقاء بحفاوة. الواحد منا بعضهم لو أتت بنته أسبوع قال دائم علينا اللهم حوالينا ولا علينا، مش حصل ما شاء الله، يا إلى من تزوجت البنت عاد تكفي في نفسها، تشوف الجفاء والغلظة، وهو كل يوم صلى الله عليه وسلم ومشغول بهداية البشر، وهو يقود الأمة ويقود الجيش ويفتي ويخطب وهو مرشح لإصلاح العالم صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ يعني أنا لا أستطيع صراحة، مثل ما يقول بعض الكتاب، يقول منهم حتى خال محمد خالد والطنطاوي، يقول أنا إذا تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أملك دموعي، لأنه الإنسان حينما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدره هو أعصابه، شرايين قلبه، دمه، يتكلم عن هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. أذكر صلى الله عليه وسلم أنه في بيته صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يمزح: أنا أعرف متى تكوني راضية وتكوني عتبة أو غاضبة. قالت: متى أكون؟ قال: إذا قلت لا ورب محمد فأنت راضية، وإذا قلت له رب إبراهيم فأنت غاضب في بعض الأمور يعني. فكان صلى الله عليه وسلم ألطف الناس وأرقهم، وكان يتبسم للناس حتى يسرهم، كان يقف يعني أخلاقه يعني لا يتسع للمكان. إنما نتكلم في جانب الأسرة فقط، فأريد أن نأخذ جزء من هذا، نرحم أنفسنا يا أخي ونرحم إخواننا، والله أننا مقصرين. وشكى حتى في الإعلام زوجات، أنا كنت مرة في إقرأ في حلقة في برنامج السلام عليكم، تشكو امرأة من زوجها كسر يدها، وتقول أخرجها في الشارع وجلست من العشاء إلى صلاة الفجر حتى أخذها الأمن أو الشرطة في الصباح. أي يعني أي غلظة وأي فظاظة. وبعضهم أيضا بالمقابل زوجته تضربه، ليس دائما أن الرجل هو يضرب الزوجة، أحيانا يكون الزوج نحيفا جبانا وتكون الزوجة جبارة طاغية فتضربه، فالضرب مشترك.
بس احنا طالعين منها يا شيخ.
لا ان شاء الله، انت الله اعلم.
طيب شيخ، يعني حقيقه حديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمه حديث ذو شجون وعاطفي ومليء بالمواقف اللي فيها الحب والرحمه والتعاطف. احنا شيخنا اليوم في مجتمعاتنا العربيه جزئيا او على الاقل في المجتمعات الخليجيه نفتقد مثل هذا التعامل، بل الاب يشوف انه اذا كان مع ابنته شوي مرن وسهل وعاطفي انه هذا قد يكون معيب على الرجل او على الاب تحديدا. النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هو قائد الأمة ويعامل فاطمة بهذه العاطفة والرحمة والحب الأبوي الحنون. كيف يا شيخنا توصل رسالة للناس ولكل من شاهدك الآن عن هذا الأمر؟
أنا أقول من خلال ما عرفناه من الشريعة، والله لا يصلح العنف ولا يصلح التهديد والوعيد. صنع الشخصية المزيفة هذه، اصنع لك هيبة واصنع لك شخصية. هيبة الحب أعظم هيبة، رسالة المودة، اجعلهم يستحون منك، اجعل بينك وبين أبنائك وبناتك محبة بحيث أنها تقدر شخصك وتقدر لفظك. كن طفلا مع أبنائك ومع أسرتك أبدا، حتى أسلوب شيخ الدعابة وأسلوب المرح وأسلوب الإقبال هو أعظم علاج. هذا هو السحر الحلال. إن الذين يصنعون شخصياتهم بزعمهم بالهيبة على الأبناء والبنات هذا كلام زيف. بعض الأبناء الآن تمنى زوال موت أبيه، وبعضهم بشر زملاء أنه مات أبوه كان شرسا. أنا قابلني شباب يقول: والله عذبنا والدي عذابا ما أتصور. واحد يسمي أباه، يسمي الحجاج بن يوسف، يعني مغضبا شرسا متعامل، بينما هو قطة إذا خرج من البيت دجاجة صقعة خارج البيت، ولكنه أسد علي في الحروب. نعم، يظن أنه إذا أثبت. يا أخي هؤلاء أطفالك وهؤلاء بناتك حبا ودفءا، حتى ولو كانت والبلد كبير والبنت كبيرة، أقبل عليهم وهش لهم ومازحهم. ماذا يريدون منك أصلا إذا ما كان الإنسان يحمل؟ طيب من يمنحهم حب؟ يعني تريد رجل الشارع يعطيهم من حب أو البعيد؟ فأنا وجدت يا شيخ حتى مسألة الأستاذ في المدرسة، لكن نتكلم عن الأسرة، أن مسألة المحبة ومسألة الحفاوة ومسألة الحنان هذه التي يمنحها الوالد هي أعظم ما يأسر الأطفال سبحان الله، حتى يتمنون قدوم أبيهم، حتى تجدهم يتسابقون عند الباب كأنهم عصافير، وإذا ذهب يتباكون. هذه درجة الأبوة، وهذا الذي يفتقدها كثير من جيلنا. وما عق بعض الشباب على والدي وتمرد إلا بسبب العنف الأسري الذي يمارسونه ضدهم. وبعض البنات خرجت من البيت من عنف والدها وعنف أبيها، بعد ما كان المفروض أن يكون كهفا وملجأ لهم ويكونون يعني مصدر سعادة. يعني تصور الذي نعود إليه صلى الله عليه وسلم: أخشى الناس وأبر الناس وأعلم الناس بمال الله. يحبو كما في السنن، يحبو على ركبتيه ويديه صلى الله عليه وسلم، ويركب الحسن والحسين على ظهره ويلعبهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أي خلق هذا؟ إذا رأه الحسن أكبر يفتح يديه صلى الله عليه وسلم كذا ويتلعب هو الحسن والحسين. حتى أطفال المسلمين كان إذا أتت المرأة بالطفل أخذ صلى الله عليه وسلم الطفل وأجلسه عنده حتى يكفي فقط أنك وإنك لعلى خلق عظيم. ينبغي أن ندرس هذه السيرة على أن نطبقها، ليست المتعة الذهنية وليست للسمر وليست لإزجاج الوقت، ولكن أعود يا أخي باللائمة على التفكك الأسري الذي يحصل سببه الوالد والوالدة. إذا لم يكن هناك تأليف ومحبة ومد جسور ومودة، كيف نكسب الناس ونحن خسرنا أسرتنا؟ من يخسر أسرته يخسر مستقبله ويخسر سمعته ويخسر مجتمعه ولا يثق فيه أحد. من لم يصلح بيته لن يصلح أحد ولن يصلح بأحد ولن يحترمه أحد.
جميل. طيب شيخ، نحن نبغى نرجع يعني حتى نوازن في حديثنا مع الوالدين أيضا عن الأبناء. الله عز وجل يقول في كتابه: الرجال قوامون على النساء. كيف هذه القوامة أن تكون متجددة؟ احنا ما نبغى تكون هادمه للاسره ولا للمجتمع، لكن كيف تكون متجدده؟
طبعا يكون الامر للوالد، لان الله سبحانه وتعالى جعل للرجل مواصفات رجوله وقوه وشخصيه، والمراه لا تحب الرجل الهزيل الضعيف. صدقني، يقول احد العلماء من عندنا من الكبار كان له اتصال بالقضاء، يقول ان قاضي اتت اليه امراه فطلبت فراق زوجها، الطلاق منه، فاتى زوجها قال والله اني احسن لها من العسل الماذي ومن الهواء ومن كذا وكذا، واني ما رفضت لها طلب. فجاء كلمها القاضي، قال هل رفض لك طلب؟ قالت لا. قال هل هو شرس؟ قالت لا. قال هل فظ غليظ ضربك؟ قالت لا. قال لماذا؟ قالت رجل ضعيف لا يرفض لي طلبا ابدا، ولم اسمع من كذا، ليس في قوامة الرجولة، رجل ضعيف، لان المرأة ما تريد رجل كأنه امرأة مثلها، انثى وانثى، تريد رجل يعني له كلمة، له يعني ليس انه مسيطر انه دكتاتور، لكنه يحترم، يحترم شخصيته، يقوم بالبيت، يكون هو مصدر الكلمة، مصدر يعني المسؤولية بهذا، لأن الله كون الرجل هكذا. فالمرأة لا تحترم الرجل أيضا الذي يذوب ذوبانا خلاص وينتهي شخصيته ويصبح يعني حتى الأبناء لا يعني ما يقدرون هذا الشخص، يعني بين يعني التوازن مطلوب، لأن هناك حزم يختلف عن الشدة، ولين يختلف عن التميع والتضيع.
نعم. أجمل قصة يا شيخنا في التعامل بين الزوجين هي بين نبي الأمة والسيدة خديجة رضي الله عنها. هذا 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 النموذج العالي والراقي جدا. نحتاج رسالة يا شيخ إنه كيف يكون التعامل ما بين هذا الزوجين أو الزوجين ككل ومن يسمعنا الآن، وبالذات الشيخ اللي يقولون لا تقارنونا بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا جيل والنبي صلى الله عليه وسلم جيل.
هو واجب علينا نحن ما نقارن أو نقارن، واجب علينا أن نتبع صلى الله عليه وسلم. من لم يتبعه لا يدخل الجنة، حرام عليه الجنة. نتبعه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نصلي كما صلى، نتعامل كما تعامل، نتخلق بأخلاق صلى الله عليه وسلم. نموذج مع خديجة، تصور شاب عمره 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وهي في 40، فيتزوجها وكانت عاقلة وحصيفة وتاجرة وغنية. فلما تزوجها كانت عصامية، حتى أن من حصافتها لما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام أخذ يرتعد ويقول دثروني زملوني، لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فشكر العلماء هذا العقل لها، وكانت تواسي في الأحزان، يأتي وقد ضاقت بالدنيا، الدنيا تحارب لأنه أتى برسالة من عند الله عز وجل، فتقول لا سوف يكون معك النصر، وتواسيه وتعطي المال وتقف معه. فكان ثوابها كما في الصحيح أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه؟ نزل جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة، قال بلغها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا صحيح. قال السهيل صاحب الروض الأنف بيشرح، قال بشرها ببيت، لأن لما رعت البيت في الدنيا عوضها الله ببيت في الآخرة من قصب من لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها في الجنة. لا صخب فيه ولا نصب، كما هدأت الصخب في البيت لم تزعج، عوضها الله ببيت هادي ساكن. أي قصة. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم حتى يقول شوقي أمير الشعراء وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. بعد موتها كان يحن ويبكي، وإذا جاءت صديقة لها قال هذه صديقة خديجة، تذكر بالصوت، أدخل مرحبا بصديقة خديجة. قالوا تقول عائشة والله إني ما غرت من واحدة حتى من يعني من زوجات الحيات الموجات معهم إلا من خديجة بعد ما ماتت، كان إذا ذبح الشاة قال أعطوا هذه لصديقات خديجة، هذه تصدقوا بها لخديجة.
وفاء الزوج للزوج يا شيخ.
هو عليه الصلاة والسلام إمام الوفاء صلى الله عليه
وسلم. الغيرة باب ساخر وكبير جدا، نتحدث عنه شيخنا بالذات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم كيف تجدد، بس بعد إذنك الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع شيخنا، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم،
أهلا بكم مشاهدين. نذكركم بسؤال الحلقة الذي طرحناه في أولى حلقاتنا، كان عن هل بدأت الأسرة العربية تفتقد روح التعامل فيما بينها، وجاء ثلاث إجابات نعم ولا ولا أعلم. أيضا كان سؤالنا للشارع في تقرير خاص نشاهده ثم نعود، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم،
اهتمام بالواقع ما كانوش مدينا الأول الواقع خالص، كانوا مشغولين بالشغل والاهتمام بالشؤون الآخرين برا. دلوقتي اهتموا بينا أكتر، والتربية كانت كويسة الأول ودلوقتي بقت كويسة أكتر.
الولاد يعني الحمد لله في تفاهم ما بيني وما بينهم، ما فيش أي تحديات بيني وبينهم، في أخذ وعطاء كأنهم أصدقائي بالضبط.
يعني في تحديات كتيرة بتواجه الأسرة المصرية خاصة، يعني خاصة في الظروف اللي البلد بتعيشها دلوقتي. أول حاجة يعني هنبص لها ارتفاع مستوى المعيشة.
التحديات اللي بتواجه الأسرة أهم حاجة فيهم ارتفاع مستوى المعيشة، ارتفاع الأسعار في كل حتة. يعني
أكتر حاجة بتعملها اللي هي الحياة صراحة، المعيشة غالية جدا، المعيشة غالية جدا، ومفيش تفاهم بين الأسر. بص يعني الأولاد بتوع زمان زي الأرض، الأولاد اللي هم عايزين بيعملوا ويعملوه وبيخرجوا وقت وبيخرجوا، ما بيعملوش يقعدوا في البيت، ما بيش يتنمت الأسرة، ما بيبقاش يتنمت زي الأول.
التحديات اللي الواحد بيواجهه في أبنائه إن هم لهم تطلعات أكتر من حياة اللي هم عايشينها.
هلا أبرز التحديات اللي بتواجهنا بالبيت هي بشكل عام الميديا، هي عم تاخذ الاولاد. يعني عم انت قد ما وجهتيهم عم يكون في توجه ثاني، عم تسحبهم وعم يكون توجههم اقوى بشكل عام. فاكثر شيء ممكن بتاثر علينا هي الميديا حقيقه.
هنا جلال، هنا مجد، هنا همم.
شيخنا احنا تابعنا التقرير قبل شوي كان عن سؤال الشارع، تعليق شيخنا.
انا خرجت من هذه التعليقات والمداخلات بأنها تختلف باختلاف الأجواء والظروف التي يعيشون، كل يعبر على حسب طريقته. أيه. لأنه عاش مثلا الذي يقول أن في تفكك لأنه هو يعيش هذه المأساة، والذي يرى أن في ترابط وتراحم وتواصل أيضا هو يعيش هذه النعمة، فزادهم الله نعمة وخيرا. إنما أقول أنا مع الصوت الذي يقول كن صديقا لأسرتك، وهذا الذي يؤكد كلامنا أنه لابد من الصداقة، لابد من المحبة. ما يمكن يا أخي البعير الجمل الهائج الطفل يقوده بالرفق، ولكن لو قسى إنسان على قطة لهربت منه وما استطاع أن يتملكها. فالرفق ما كان كما قصى الإنسان في شيء لا زانه وما نزع في شيء لا شانه. يقول أحد التربويين يقول جرب ابنك الصغير الطفل يعني ولو في 4 سنوات، قل يعني تكلم له بشراسة وقوة، والأعطني الملعقة تكلم قال لا، يقول ويرد عليك هو ويحاول أن يتحداك أحيانا أو غالبا، بينما قل أيها المحبوب يا حبيبي ومن هذا الكلام تفضل علي، سوف يسارع ويبادلك الشعور. دائما ضرب الأمثلة استطرادا، يقولون حتى الطفلات أنه مرة في مدرسة علشان تثبت لهم استطراد هذا. أيه. مسألة الحجاب هل هو أحسن ولا لا، لو راحت عند الطفلات يعني الصغيرات تقول حجاب الإسلامي وكذا وكذا أجمل، ما يعينون المحاضرات أولى ابتدائي. أيه. والسفور فأتت بحلوى طبقين، حلوى مكشوفة نزعت عنها الأوراق والأغطية، وحلوى مغطاة في صحن، وقالت تفضلوا للطالبات خذوا حلوى، فأخذوا كلهم المغطاة المحجبة ومشوا وخلوا هذه المكشوفة، فوقفتهم لما تأخذون قالوا يمكن وقع فيها ذباب، هذه بسخانة، هذه ما تصلح، قالت وهذا الحجاب، فبقي هذا المثل في أذهانهم. فسبحان الذي فتح علينا في الأمثال يوم كنا الطفل مثلا. أنا أعود إلى مسألة كن صديقا لأسرتك وكن صديقا لإخوانك وكن صديق للعالم، صديق للحياة يعني المؤانسة. حتى أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، حتى الكائنات إذا كان الإنسان متصالح مع الله ومتصالح مع نفسه سارت الكائنات معه. فإذا شذ هو في العقوق مع الله ومع أمته ومع أسرته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم، وهناك إلا من كفر من بني آدم فهنهم لا يسبحون.
نعم احنا نتكلم عن الغيره، لكن خلي بعد ما اعطي فرصه للجمهور شيخنا، انه الغيره بين الزوجين امر حساس ونبغى نتطرق له وناخذ رايك فيه شيخنا. نبدا بالجمهور واخونا، تفضل اسمك الله يعطيك العافيه ومن وين؟
عبد العزيز السلمي، طالب اكاديمي في جامعه الملك عبد العزيز. سؤالي يا شيخ عايض، وسائل لمعالجه العولمه السلبيه في العائله.
العولمه السلبيه
في العائله. شكرا.
طيب. واضح يا شيخ السؤال؟
واضح.
طيب عبد العزيز ناخذ سؤال ثالث من هنا، تفضل اخونا. تفضل.
أنور يوسف الريمي من جدة. ما هي التعاملات التي يحتاجها الأبناء لإنشاء توازن روحي وجسدي، وهل أحتضن والدي عيب في ذلك؟
الوالد إيش عيب؟
وهل أحتضن والدي عيب في ذلك؟
ممتاز. طيب للتوازن الأسري هذا السؤال أيضا رابع، تفضل أخونا.
السلام عليكم. السلام. فيصل حماد، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة. الله يعطيك العافية يا شيخ. سؤالي كان جبران خليل جبران يقول وجه أمي وجه أمتي، وكثير من الشعراء منهم تكلموا إذا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي، والأمثلة في هذا كثير. فكيف ممكن الأم تكون مدرسة في يعني في تعاملاتها مع جيل التحديات وجيل التجديد كذلك؟ يعني نواجه كثير من التحديات. وشكرا لكم، يعطيك العافية.
عفوا، شكرا فيصل. سؤال أيضا خامس حتى نعطي مجال. طيب هذا بعيد لين يوصل هناك. أوكي، وصلنا الشباب، يعطيهم العافية.
أحسن الله إليك يا شيخ. كما تعلم من حق الوالد على الولد أن يحسن إليه، ولكن لا أرى في أباء هذا الجيل أي إحسان في التعامل مع الأبناء. مثلا كان يصل إلى الضرب أو السب أو الشتم، وقد يصل العياذ بالله إلى القتل. فما الاختلال الفعلي في تعاملهم، وكيف كأبناء جيل التجديد نستطيع التغيير في سلوكهم؟
شكرا لك سالم. اعذروني شباب، نبغى ناخذ مجموعه ثانيه بعد شوي شيخ عشان نبدا نجاوب. عبد العزيز تكلم عن وسائل العولمه السليمه، وفي الاسره كيف ممكن
اصاب، لان الشيخ وسائل العولمه مثل الايباد الايفون وهذه المشتقات هذه قد تفصل الاسره بعضهم عن بعض، فتجد الانسان وهذا حاصل في عالم وهو جالس، تجد البنت في عالم والابن في عالم، مع انهم يشعرون يعني مجتمعهم مجتمعوا اصلا اجتمعوا ابدانا ولم يجتمعوا ارواحا. وانا قلت في المقدمه ينبغي ان نقدس هذا الوقت حتى الوالد يكون له يعني كلمه يقول رجاء نزع هذه الاجهزه الان، عدم التحدث، حتى يقترح بعض التربويين انك في المعاصر يقول انك لا تشغل التلفزيون، هذا وقت للاسره تحدث مع هؤلاء وتمزح وتسال عن الاخبار وتأكل معهم الوجبة، فهذا هو الصحيح في الباب. أما أنه يجتمع الإنسان وهو مشغول الوالد بالاتصالات والبنت تكتب والابن يعني يناظر برامج، ما حصل شيء، هذا هو اللي يزيد الفوضوية ويزيد التقاطع. إذن أرجو تخصيص وقت مقدس معلوم للتواصل الأسري.
جميل، يعني ممكن وقت معلوم أو إن إزالة الأجهزة، ممكن الوالدين يقول ترى وقت هذا خلاص زيلوا الأجهزة
وقت. نعم يمكن كل شيء، هو لو نظم الأوقات عندنا كان صلح الحال. يعني وقت الوجبة لحتى أدبا أنت مع نفسك أن وقت الوجبة ما تتصل، وقت أيضا الجلوس مع الأهل محترم، ثم يبقى وقت المذاكرة وقت الرياضة وقت النوم، عندنا 24 ساعة.
هذا واحد الشيخ من الآباء يقول إذا افتقدت أنا أولادي شوف كل واحد في غرفته في الإنترنت، طلعت للصالة وفصلت الفيش حق المودم، فكل واحد طلع من غرفته وجوا عندي في الصالة، يبقى هذا الحال اللي يجمعهم فيه. صحيح. أفصل الإنترنت حتى يجتمعوا.
أو طفي الكهرب.
أو طفي الكهرب يجيك مرة. طيب أنور الشيخ يقول عن التعاملات في التوازن الأسري. يعني في مشكلة كيف أنه يكون في تعامل وتوازن الأسرة؟
هو المشكلة عندنا الآن عند المسلمين شيخ التوازن حتى في حياة الفرد، فكيف الأسرة؟ تجد بعضهم إما مدمن الرياضة إلى أن طغت على وقت الثقافة، فتجده رياضي وعنده عضلات فيتمدد الجسم على حسب الذهن على حسب الفهم، وبعض مهما الرياضة فأصيب بالترهل والسمنة وما قرأ وما مارس الرياضة. أنا أرى أن وقت للروح إن لربك عليك حقه، وقت العبادة يعني وقت الصلاة الخاشعة وقراءة القرآن، ووقت للرياضة أنك تمارس الرياضة مشي أو شيء، ووقت أيضا للثقافة والمعرفة. والله لو نظمنا الأوقات، وإن تنظيم الأوقات أنه مما أجمع عليه الناس، نحن في ديننا هذا، لكننا نستدل أحيانا بالغربيين لأنهم هم طبقوا الذي في ديننا. الآن الذي صاحب كتاب الوقت أهميته ويدعوك إلى هذا، يقول 24 ساعة ما تستطيع تكون رياضيا ومثقفا وصحيح البدن، بلى تستطيع، ولذلك نفذ الكثير في عالم الدنيا. أرجو يكون عندنا قائمة أمامك اجعلها في غرفة نومك، وقت للقراءة وقت للرياضة، إذا أذن مؤذن توقف خلاص انتهى، أنت مسلم تنشيت لا إلى الله، اذهب إلى المسجد. وقت للرياضة إما تختار قبل النوم أو في العصر أو شيء نصف ساعة، لا تتصل بالجوال، مارس هذا المشي 3 كيلو في اليوم معروف واجب. وقت للقراءة خذ كتاب بعد ما تقرأ من القرآن، هذا الكتاب تواصل، إذا ما تقرأ 20 صفحة في اليوم تعرف أن ذهنك راكد، وسوف تأتي بعد سنة وأنت نفس الإنسان، وسوف تكون صفر في عالم الحياة، إذا الذي لا يقرأ يتوقف. المقصود أعود إلى مسألة تنظيم وقت الأسرة.
جميل. فيصل كان تكلم عن جبران خليل جبران أيضا تشبيهه بالأم مدرسة وجه الحضارة، وقال أنه كيف تكون الأم مدرسة.
هي الأم في الإسلام أقدس حاضن، وهي قبلة الحنان، ولذلك جعل لها صلى الله عليه وسلم 3 حقوق. قال له رجل يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي وصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ولهذا يقول إلزم الجنة فإن الجنة عند رجلها، أو إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. تقبيل أقدام الوالدة صدقة متقبلة. أنا أعرف مشايخ كبار في 60 شابوا وحافظي القرآن، والله الواحد منهم يقبل أقدام والدته وحية، يجلس وهي على السرير ينزل. إذا ما تحولت أنت إلى خادم إلى والدتك، والدك، فالله يحسن عزاك في البر. احمد ربك إذا كان عندك والد والدة أدركت طريق الجنة. ولهذا يا إخوة ترى من يدخل على والديه عليه أن يعلق برا المناصب التي عنده، وليس وزير إذا دخل على والدته، أنتهى الوزارة عند الناس أنك وزير أو مهندس أو طبيب أو طيار أو أمير أو عالم، لا أنت والدك هذا سبب، أنت عبد لهم، أنت خادم، أنت خادم عند أقدامهم، ليس لك فضل على الوالدين أبدا مهما فعلت، ولأنهم هم سبب في وجودك أصلا، سهروا وهم الذين تسببوا بإذن الله في حياتك وجودك وراحتك. فأرجو يا إخوان لأن يقول هذا الكلام أنت يا أخ محمد لما دعوتنا لهذا، لأن يا أخي ترى عاد عندنا ظاهرة العقوق. نعم. الآن في السجون، عندنا في السجون الناس أقدم على قتل أمه شباب، ومنهم من ضرب أباه، منهم من قتل أباه ويعدم في مناطق في المملكة وفي غيرها من دول العالم. فأرجو يا أخوة أن نعود، والله لقد قرن الله حقها بالتوحيد بحق الوالدين، وإني أرى أن الشؤم يصاحب العاق. أنا كاتب مصري الآن مشهور، لا أذكر الأسماء في البرنامج، عمره أكثر من 90 سنة، لا مصلح ومعافى وذاكرته حية ومتوقد ويقدم برامج، فيقول المذيع أنت الآن من جيل عبد الناصر والآن تقدم ولا يغيب ذاكرتك، قال والله إن كانت أمي تدعوني بالعفو والعافية كنت أقبل قدمها كل يوم. يقول حتى ما رجع مستشفى. شوف دعاء الوالدة هو الفتح الذي بعده. كيف يريد الإنسان ناجح ينجح وقد غضب عليها أبوه أمه، والله تغلق الأبواب لأن الواحد لحد يغضب. فأرجوكم إخواني استمطوا الرحمات من الآن، لا ألذ في العالم من تقبيل يد الوالد والوالدة، وكن خادم أنت لهم، تحول إلى خادم، عسى الله سبحانه وتعالى يمنحنا البر. عندنا رجل الشيخ في 80 ماتت زوجته فما تزوج عليها، قيل له في ذلك قال والله أني تفرغت لخدمة الوالدة، والدته عمرت كثيرا كثيرا وصلت 100
ما شاء الله،
وحتى جلس حتى دفنها، فعوضه الله سبحانه وتعالى ذكرا حسنا وسمعة طيبة وصحة وعافية، ويقول كان هو الذي يروشها وكان يقدم لها الوضوء وكان يقدم لها السجادة ويصنع لها الطعام ويسهر عليها، يقول انه ما تزوج بسبب خدمة. فشوف هذا البر العظيم.
الله اكبر. طيب شيخنا ايضا ترى هذا جانب الحقوق الابناء بالاباء، لكن ايضا في جانب ثاني الاباء بالابناء، وهذا كان في سؤال سالم من السعودية، انه فعلا في اباء ما يحسنون، بعض الاحيان يوصل للعنف الاسري او زي ما تفضل دكتور القتل او الضرب والى اخره، فكيف نمكن نواجه
هو شيخ الخطا مشترك اذا ما طبق الانسان الاسلام الذي يحمله. يعني ماذا تريد من والد الآن أسلوبه الضرب مع أبنائه، أسلوبه التبكيت، أسلوبه أعوذ بالله الزجر واللحن والشتم، الإنسان قدرات يتحمل ثم ينفجر، لأن هذا أب جاهل ما يصلح يربي أسرة. فنقول اتق الله سبحانه وتعالى. تريد أبناء بررة وأنت تعرف منهم من يضرب أبناءه على وجوههم، منهم من يوبخهم أمام الناس، منهم من يقول قم يا بعيد يلعنك الله، هل هذا تحية؟ هل هذه تربية؟ هل هذا يريد يصل؟ يا أخي يقول سفيان لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 ثم اتركه للتجارب. الأول 7 هذه كلها طفل، هو طفل يعني عصفور في يدك ملاعبة بس. الثاني أدبه تأديب إسلامي بهدوء توجيه. الثالث هو صاحب لك صديق انتهى الموضوع، ثم اتركه خلاص عاد يمارس الحياة.
طيب هذا الشيخ الرؤية 7 و7 و7 بعض علماء النفس والتربية يخالفونها، يعني يقولون لا المفترض أنه ما التأديب ما يكون بطريقة هذه، وفي السن لا زال في السن صغير، وأيضا المصادقة ما تكون في السن الثالثة. كيف دكتور أيضا هذا يعني هذا الجدل اللي صاير أنه ما هو متأصل أصول شرعية؟
هو كلام العالم هذا الذي يقوله، لكن علمنا ربنا يقول لسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، وأن سن الطفولة هي سن الملاعبة، وأيضا التأديب يدخل مع الطفولة. يا رسول الله وسلم التأديب ما معناه الضرب، يوم يقول قال لي طفل عنده صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة كل سم الله وكل بيمينك وكل ما يريدك ماليك، هذا تأديب يا غلام احفظ الله يحفظك، هذا تأديب. تأديب ما معناه الضرب، انك توجهه تعطيه رسائل تعطيه شيء. انا اعرف بعض الاباء ابنائهم بررة اقسم بالله اني ما سبق لي اني قلت له كلمة غليظة. انا حج معي دكتور سوداني وعنده ابن بار يحفظ القرآن، وكان ابنه يعني سارق أباه نظر من الاحترام، إذا جلس أمام محترم وهذا يستحي من هذا، فكنت أسأله في الخيمة قال والله ما قلت له كلمة زجر ولا بكته ولا سببته أبدا، جعلت بيني وبينه المودة والاحترام والحياة، فصار يستحي مني وصرت أستحي منه، وهذا الذي ينبغي أن يكون بيننا، وهذا يعني يوجد.
جميل. إحنا نبغى نأخذ الشيخنا مجموعة من الأسئلة، الجمهور عنده أسئلة نطرحها. طيب تفضل أخونا المايك صلوا وعطيكم العافية، وإذا في الطريق المايك ممكن يعني واحد ثاني. تفضل أخوي الله يعافيك، تعرف اسمك أيضا، نأخذ سؤالك.
عبد الناصر الغامدي. الشيخ عايض بسأل سؤال شيء مش طويل، بس انه مقارنه ما بين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الان، ارى ان المعادله غير متوازنه، اعباء الحياه وضغوط الحياه الان ربما تخرج الاب عن طوره في تعامل مع ابنائه، وكما سمعنا بعض القصص المؤلمه اخيرا يعني من قتل الابناء وربما رميهم في الشوارع من الاباء والامهات، ارى ان هذه المعادله غير عادل. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا لا نختلف على هذا الشيء، لكن اعباء الحياه في الماضي ليست مثل الان. شكرا الشيخ.
شكرا لك. كان واضح الشيخ سعد الناصر.
يعني وش المقصود؟ يعني هل نتخلى عن قدوتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاسلام لكل زمان وكل مكان، علينا نتكيف على حسب السنه، الله لا يقبلنا الا على هذه الشريعه التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، لانه بعث يا اخي لحاجات الانسان، وعارف عليه الصلاه والسلام بما اعطاه الله من وحي. بأن هذا الدين سوف يتغير الحال به وسوف تتغير الأزمنة والأمكنة. نحن الخلل فينا يا أخي، لأن ما استوعبنا الشريعة ما استوعبنا السنة. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ولماذا الآن أبناء بررة موجودين مع كثرة مشاغلهم وكثرة أعباء الحياة؟ أنا رأيت أبناء لتجار كبار بررة، مع العلم التجارة يعني تعرف فيها خسائر وأربح، ورأيت أبناء لفقراء عندهم ظروف بررة أوفياء، وأباهم أيضا بررة أوفياء. يا أخي نحن نتكيف إن شاء الله عبد الناصر، نتكيف مع الشريعة، ما نقول إن الشريعة ما دام العصر يختلف إذا ما نستطيع لهذا، لا، هذا لكل زمان ومكان، وهو ييسرك لليسرى أبدا. الإسلام معك حيثما حللت وارتحلت، كنت مسافر تقصر الصلاة، تسقط عنك النوافل، مريض صل على ما تستطيع وصل واقفا، ما استطعت صل جالسا، ما استطعت صل على جنبك، ما تستطع صوم في السفر أو في المرض افطر، المهم لا تقرب الحرام. دين سهل ميسر، قاعد تقول سبحان طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تعامل يا أخي سهل. لكن المشكلة هو الثقافة الاجتماعية الإسلامية قلت عند البعض، ولذلك والله أنا أعرف نماذج الحمد لله من الفقراء والأغنياء إنهم يعني مثل الصحابة في البر.
جميل. إحنا نبغى ناخذ الشيخنا أسئلة باقية بس بعد الفاصل بعد إذنكم، حتى ناخذ مجموعة كبيرة من الأسئلة يا شيخنا. إذن مشاهدي الكرام فاصل قصير نواصل بعد المصير، ابقوا معنا.
هنا جلال هنا مجد هنا همم، هنا جلال هنا مجد هنا همم.
مرحبا بكم من جديد. نذكر بسؤال الحلقة على الفيسبوك، كان هل بدأت الأسرة العربية تفقد روح التعامل فيما بينها؟ وجاءت الإجابات نعم ولا أعلم. أيضا هذه حقائق مسجلة، من 250 إلى 300 سيدة تتعرض سنويا للعنف الأسري في الأردن. أيضا 45% من أطفال المملكة العربية السعودية يتعرضون للعنف الأسري. أيضا تجهل معظم النساء في العالم العربي حقوقها وواجباتها القانونية. هذه أسئلة وهناك الأكثر بعد قليل.
هنا جلال هنا مجد هنا همم.
أهلا بكم شيخنا. إحنا نبغى شفنا قبل شوي يعني الحقائق اللي كانت معنا، بس الجمهور ينتظر كثير وإحنا ما أعطناه مجال، بعد ذلك نأخذ مجموعة من الأسئلة أخرى. توقف عند أخونا، تفضل يعافيك.
السلام عليكم. ياسر خالد الدوسري من المملكة العربية السعودية. شيخنا، هل يوجد بأس في أن يبدي الابن النصيحة لوالديه؟ لأن بعض الآباء يجدها استنقاص ويقول أنا دي تجارب في الحياة أكثر منك، فمن أنت حتى تنصحني؟ فصار بين الابن والأب مجرد السلام، لا يدخل معه في نقاش لمجرد رفض الأب ذلك.
طيب شكرا ياسر. سؤال ثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عبد الرحمن الفضلي، مكة المكرم. بالنسبة لتعامل إخوة يوسف عليه السلام مع أخوهم يوسف عليه السلام، هل كان نتيجة لحب يعقوب سيدنا يعقوب؟ ونريد أيضا أن ترسل رسالة إلى الآباء، إذا حب ابن أكثر من ابن آخر كيف يكون التعامل مع ذلك؟
زي السؤال جيد عبد الرحمن، تفضل أخونا، بعدين نرجيك عبد الله. هنا
محمود درويش من سوريا. سؤال يا شيخ، أنه جيل الأب غير جيل الابن، كيف تجعل الأب يتفهم جيل الابن والتجديد اللي حصل في جيل الابن؟
طيب سؤال ايضا اخر، عبد الله تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عبد الله الشهيدي من المغرب. سؤال الشيخ المحترم، الملاحظ في بعض الامثله، الناس اللي ما كيعرفوش في الاسره كيف التعامل مع الاسره. نعلم بأن عند أخذك لعربة أو لسيارة هناك مدرسة لتعليم السياقة، كيف بالأحرى أسرة لتربي أجيال وأجيال وأجيال ليست هناك دورة تكوينية للزوجين المقبلين على الزواج. نقطة الأولى. نقطة الثانية غياب الحوار داخل الأسرة. ما هي الأسباب؟ السؤال الآخر يعني ظاهرة الطلاق. سبحان الله يعني فاش كنتدبر في نتدبر في سورة الطلاق في القرآن الكريم مفارقة عجيبة عجيبة جدا. نصف سورة الطلاق كتكلم على الطلاق بين الزوجين والنصف الثاني هلاك الأمم. يعني علاقة كبيرة جدا ما بين الطلاق الأسري وهلاك الأمم. وشكرا.
طيب هلاك الأمم مع الطلاق تقصد في ربط يعني يعلق إن شاء الله الشيخ. سؤالين من الخلف أو من هنا نبدأ تفضل.
السلام عليكم.
سلام.
محمد فاضل من مصر. شيخ كنت حضرتك يعني وضحت ان من اساليب التربيه اللي حضرتك يعني تعتمدها موضوع الصداقه بين الاب والابناء. فاحنا ازاي يعني يحصل التوازن بين المحبه والموده والصداقه بين الاب والابناء وبين الجديه واللازمه للتربيه الابناء بالذات في الصغر يعني. جزاك الله خير.
طيب تربيه الابناء تقصد في الصغر. محمد سؤال ايضا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عماد فؤاد من جدة. يعطيكم العافية شيخ. شيخنا في الأونة الأخيرة يمكن في كثير من الشباب أول ما يطلع أول طلعته زي ما يقولوا يتعلم القيادة أي طلبات البيت بيلبيها، بعد فترة بيبدأ يتقاعس وخلاص. فكيف نقدر نتعامل معهم إنه والله خلاص ابدأ لبي طلبات البيت لبي طلبات أهلك. شكرا.
طيب الفتور يعني. طيب سؤال أخير من الضفة اليمنى. أيه تفضل أخوي.
السلام عليكم. محمد فؤاد من اليمن. سؤال شيخ عن بعض الأولاد أو الأبناء يتعرضوا لتحطيم نفسي من الأسرة، فكيف وطبعاً يتحاول يتجنبوا الجلوس مع الأسرة، فكيف يحاولوا إنه يبتعدوا عن الضغط يعني التحطيم النفسي ويحققوا الاجتماع الأسري؟
معلش بس أذكرني باسمك.
محمد فؤاد.
محمد كان في واحد بس هنا تو خذ المايك منه صح؟ تفضلي. معلش خلاص يلا آخر واحد تفضل أخوي.
سعيد سالم الصيعر من جدة. بس أنا حاب أعقب إذا كان في مشكلة بين الأب والأم يعني إيش الحل إنه ما يتأثر المشكلة أو الخلل بين الأب والأم بين الأبناء؟ يعني مثلاً أنت الشيخ تكلم مثلاً إنه يكون في احترام بين الأبناء، إذا شاف الابن إنه في مشكلة أو عدم احترام بين الأب والأم يمكن ما يحترم أو يمكن يتحيز لجانب معين، مثلا يسمع كلام الام ما يسمع للاب، يمكن يقول يعني يقول الاب غلطان، فبس يعقب الشيخ على هذه النقطه.
سؤال اخير. معلش انك كل شيء نقول سؤال اخير بس الجمهور لهم حق.
تعقيب سعاده الشيخ. دائما نتكلم ونتحدث انه شريعه الله قم صلي صوم وافعل، ليش احنا من يعني انا اعقب يعني لا اتجرى عليكم انه ناخذ هذه الشريعه انه هي يعني مثلا اذا انا يعني احببت ان احذر شيء من شيء معين أقول له مثلا لا تذهب للشيء للمكان الفلاني لأنه إذا ذهبت سوف تعاقب، ففي اللي بين صح أكيد هو بيحبني أو يريد للخير، فالله عز وجل كذلك يريد لهذه للبشرية الخير بين يدخل الجنة بهذه الشريعة، فللأسف إحنا صرنا نأخذ هذه الشريعة كأنها زي ما تقول فرض لا تصلوا لا تفعلوا، يعني لازم نأخذ هذه الشريعة بالمحبة.
جميل. شكرا جدا. واضح. يعطيكم العافية. نكتب الشيخ بهالقدر أساس نقدر نجيب ونبدأ بياسر منه كيف بينصح الولد أبوه، وفعلا يعني نقطة حرجة بالذات إذا كان الأب يقع في أخطاء كثيرة دائما.
هو في القرآن نموذج للنصيحة الولد الابن لأبيه كما فعل إبراهيم مع والدي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك. الابن يجب عليه إذا أخطأ والده أن ينصحه لكن بالأسلوب المحبب الطيب الجميل بالكلمة اللينة بالحوار، يعرض عليه عرضا يقول أما ترى، طبعا لا يتركه في الخطأ، مثلا أب لا يصلي دائما، هل يسكت الابن الصالح البار أمام هذا المأساة؟ والد مثلا يأكل الربا، لكن يقدم النصيحة في قالب شرعي علشان حتى ذمته تبرأ. هو بس هو الأسلوب الجميل دائما المحبب إن شاء الله يقبله حتى الوالد. نعم
جميل. هو فعلا الأسلوب هو المحك. نعم. بعض الأبناء ترى يجرب زيادة على أبوه. طيب عبد الرحمن تكلم عن تعامل أخوة يوسف، الغيرة اللي كانت بينهم، إحنا ترى طيرنا الغيرة ما بين الزوجين بس بنرجع لها. نعم. هل كان يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أحد أجزاء، إحنا ما نقول مشكلة أو أسباب، اللي خلت أخوة يوسف يغارون يوسف ويقع في ما هو فيه؟
قد يكون هذا، قد يكون حصل هذا لأنه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قد يكونوا فهموا ذلك، لأنه يقول أهل العلماء أنه آثر يوسف كان يوسف ذكيا فطنا لبقا بارزا، وأبناك أمامك يختلفون، يعني تجد يقول وين تفق مثلا بيقول هو الفضل حتى تفضل عين جد حتى تفضل عين أختاه وحتى يكون اليوم اليوم سيدة، بعضهم بارز وذكي وفاهم وتكمل عليه، فلا فعليك لا تظهر لهم هذا، عليك أن يقول لك تساويهم في اللحظ واللفظ حتى ولو كان في داخلك أنت تشعر بهذا، لأنه سوف يتحطم من الداخل. صدقني في قصة قبل 20 سنة في منطقة في السعودية، كان الأب إذا أتى عنده ابنان، إذا أتى هذا يحبه ذكره بالخير في المدرسة وأثنى على جهوده وذكائه ونبوغه، فإذا أخفق ذاك المستويات في الذكاء مختلفة بكته وحطمه وقال هذا هو الرجل، أما أنت لا تساوي شيء، واستمر الحال، فلما طلعت النتيجة هذا عمل عيدا لهذا ومناسبة، وهذاك أخفق بكته وطرده من المناسبة، فأحرق هذا الابن نفسه وأخذ له جالون بنزين، وليس هذا مبالغة موجود هذا ونشره وأحرق نفسه، انتحار، لأنه يصل الإنسان إلى درجة أعوذ بالله بعض يمارس التحطيم حتى على الطفل، ولذلك تجد بعض الأطفال إذا كبر ما يستطيع يتكلم ولا يستطيع يجلس في المجلس، وعنده انطوائية من الناس بسبب هذا الدكتاتور الكبير الذي كان يستبد في أسرته هذا الشرس المفترس، فهذا سبب التحطيم. أنا أرى أنه ينبغي الإنسان يوازي بين الأطفال، حتى إذا أخفق في الدراسة ما تحطمه كذا، لأن الله سبحانه وزع، وحتى إذا أردت تنصحه يقول إن أهل الفطنة أنك تأخذه على جنب وتقول تذاكر وأنت إن شاء الله فيك خير وكذا، ولذلك ما أكساها على النفس تحطيم الابن أمام الأبناء، أو يشعر أنك تقدر أحدهم أكثر من الآخر.
أو تسوي الواحد يا شيخ في مثل الموقف، أنت تعرف أنه أبوك في هالموقف هذا هو يميل أخوك، وأنت دائما يعني في حقوق كثيرة تضيع منك، كيف التعامل؟ هل تجلس وتحتسب الأجر وتبر ببوك؟
لا، ينبه مثلا بتنبيه ويطلب من أبيه بالأسلوب الأحسن أبنائك جميعا، ويقول لأمه للأم أيضا، وإذا عرف الله المستعان، يعني بعض الآباء جاهل، تعرف الجاهل حتى مع حقوق الله سبحانه وتعالى مقصر، يعني حن نريد نحن الآباء والأمهات يكونوا كلهم ما شاء الله كانوا صحابة وملائكة، هذا مجتمع صحيح، ولدرجات الشريعة تهذب أخلاق الناس، مهمتنا في البرنامج نرشد الناس نقول هذا خطأ وهذا صواب، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
جميل. شيخنا محمود تكلم عن أن جيل الأب بيختلف عن الأبن، كيف افهم ابوي ان في ترى اختلاف ما بين الاجيال وانا ابن جيل وانت ابن جيل؟
نعم.
كيف التعامل معه بالطريقه هذه؟
هو الجيل مهما كان ينبغي ان نراعي الجيل الصاعد ظروفهم، لانهم نشأوا لزمان غير زماننا نحن، فينبغي علينا ان نراعيهم في اوقاتهم وفي تصرفاتهم، يعني تجد بعض الآباء لأنه عاش على الصرام ما يعترف بكرة القدم مثلا ولا بالرياضة، يقول هذا ضياع للوقت ويتكلم، طيب هذا الأبناء لابد لهم من الرياضة ومن كرة قدم يعيشونها. تجد بعض الآباء ما يحب البرامج التلفزيونية فيغرق التلفزيون فيعذب أهل البيت، طيب أنت هذه حرية مباحة، اجعل لهم أمزجة واجعل لهم رغبات، وفر رغباتهم المباحة المشروعة ليست حراما، فينبغي علينا روح الصداقة وروح سعة البال وسعة الصدر، وهذه يمنح الله من يشاء من عباده سبحانه. ولذلك أنا أذكر بعض الناس يقول لي بعض يعني كذا نتحدث يقول أحد يقول والله إني ما أذكر يا الوالد يمنعنا حتى من المزاح والضحك، يقول هذا عيب
ما يبغون يمزحون،
نعم عيب خلوكم رجال، فيتوهم أن المزح وأن الضحك أنه ضد الرجولة، هذا فهمه إن الإنسان إذا كان عقله صغير وما قرأ وما تعلم ثم عاش محدود الإرادة أصبح في قوله مقولة بعقله، ما يستطيع يعني أن يكون عنده مرونة للفهم والأخلاق والآداب.
جميل. عبد الله تكلم عن عبد الله من المغرب، يقول أنه في رخصة لكل شيء في السواقة وفي المحلات وفي الجمادات إلا في يعني الزواج وتكوين بيئة أسرية، ليش ما يكون في هناك زي الرخصة أو دورة تأهيلية تسبق الزواج؟
جميل جميل كلامه وكلام عبد الله، لأنه حتى أقترح هذا في بعض المقالات أن يكون عندنا قسم يعني لتعلم الحياة الزوجية حتى قبل هذا مارس الأسرة، يعني بعض الشباب الآن لا يستطيع أن يكون أسرة ولا يعرف يتعامل مع زوجته، فهو إذا يمكن تخصصه غير تخصص شرعي، ما يعرف الآداب ولا يعرف الأخلاق النبوية المصطفى. جميل، الآن الخطابة تتعلم، الكتابة تتعلم، فلماذا ما نجعل قسم؟ والوطنية تتعلم الآن، يجعلوا قسم تربوي أسري حتى يكون الإنسان فاهم كيف يربي أسرة في الإسلام. ولذلك رب صلى الله عليه وسلم بمئات الأحاديث أصحابه كيف يتعامل الرجل مع امرأتي كلكم راع وكلكم مسؤول رعيتي، حتى أدق تفاصيل الحياة جاء بها صلى الله عليه وسلم. مشكلة يا أخي إن عندنا ناس من الشباب مثقفون ولكن ثقافة دنيوية، ابشر بهم في إدارة الوقت وفن المستحضرات التجميلية وفن الأزياء ويعني أشياء في جزئيات وجزئيات الحياة إلى درجة الشامبو المغشوش والشامبو الصحيح. ولكن إذا قلت له ما كيف تتعامل مع أسرتك، قال لما تخصي مو شريعة، يعني مطلوب منك أنت حد أدنى في الإسلام، نحن لا نطلب منك تكون مفتي، حد أدنى في الإسلام تعرف كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع أسرته، لأنك أنت في المستقبل سوف يكون عندك أسرة وأبناء وتربي جيل. ولذلك ترى أول ما تزوج شباب ترى طلقوا، لأنهم تظن البنت هذه القادمة أنها ملاك وأن من الجنة جاءت من الحور العين. فلفهمه الخاطئ ما يعرف هو الخطاء التي تقع فيها، هو لو تعامل معها ما كان طلق. ولذلك كثرة الطلاق في المحاكم عندنا نسبة عالية في السعودية وفي الدول الأخرى بسبب يا أخي عدم الفهم لتربية الأسرة في الإسلام.
هو تكلم أيضا عبد الله عن الطلاق شيخ، كانك يعني ربطت حديث الآن أن ظهر الطلاق وجاءت نصف صورة الطلاق مربوطة بهلاك الأم. صدق،
قد يكون نحن لا نقترح معاني للقرآن لكن الله أعلم، لأن هدم البيت مثل هدم الأمة، يعني هدم الحضارة مثل هدم البيت المنزل. وإذا هم يجعلون تعرف الأمة يجعلون تبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم الأمة المجتمع ثم الأمة. فالطلاق ترى من أبغض الحلال لله الطلاق كما في أبي داود. والطلاق هذا شيء مذهل لأنه أصلا هو انفصام نكد، ولذلك ما حبذه الله سبحانه وتعالى وكرهه واجتنبه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يضطر له الإنسان يكون حل، وما حيلة المضطر إلا ركوبه.
إلا ركوبه، نعم. تكلم أيضا عبد الله في آخر نقطة له أنه غياب الحوار في الأسرة اليوم، تعليقك شيخنا.
أنا أقول في أول حديث أنه ينبغي الوالد أن لا يفرض، ينبغي أن يكون المجلس مشترك. إذا أردت أنك تقنع ابنك مثلا بقسم علمي، مشكلة عندنا آباء أميين ما عندهم أولى ابتدائي من محو الأمية ليلي، ويريد أن يقنع ابنه الطبيب أن يذهب إلى قسم الفيزياء أو الكيمياء. يا أخي هؤلاء غير جيل، غير هو أفهم منك. وبعضهم يقول لا والله قسم الشريعة طاعة الله سبحانه مقدمة، مع علم ابنك يقول يكون هو فهم الهندسة. قال لا والله تقدم على الشريعة شيء، يعني عندك أعظم من شريعة الله؟ يعني الإسلام الهندسة أعظم من الإسلام؟ شوف الحوار كيف. فلذلك يقول لا تفرض عليه. حتى شوف، وأنا عشت هذا فيما أقرأ يعني وشاهد في البرامج، يأتي الوالد فيقول ترى بنت الفلان بنت عمك هي بنت عرب نسبنا وحسبنا. قال يا أخي أنا ما أطيق. يقول لوالدي أنا ما أستطيع، هو رغبة، أنا أبغى بنت الفلان. قال لا. وأمه يقول لأحد الإعلاميين في قناة معروفة دخلنا معهم فقلت كيف عسى مرتاح؟ قال والله أن زوجتي في وادي وأنا في وادي. قلت لماذا؟ قال لأن زوجتي هذه أمي اللي تزوجتها بس حولتها لي، لأن أمه فرضت عليه. تعرف بعض الأمهات متسلطة يعني قوية شخصية، فتقول لا بتزوج بنت خالتك فلانة لأن هي بارة بي وتحبني والله يتجازيها عنا خير، ما نجازيها لزوج. قال ما أريد. قالت والله أنك تزوجها ولا هذا حدي من حدك. فيتزوجها فيقع في مصيبة ثم يطلقها. اتركوا للناس أفكارهم وتعاملوا مع ابنائك أنهم عادوا يعني فاهمين وأنهم مدركين للحياة وأن عندهم فن الاختيار، وهذه أمزية من الله سبحانه وتعالى. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ترك لأصحابه وأحبابه من يختار، حتى هذا شاعر وجاء قرب المنبر الحسان قال هجم روح القدس يعيدك، وهذا فرضي قال زيد بن ثابت أفرض الأمة زيد، وهذا قاري وهذا مجاهد وهذا بناء وهذا خشاب وهذا نجار. هذه الحياة. فلكن إن شاء الله بالمعرفة، أنا أوصيكم يا بنائي بالقراءة، أنتم تقرأوا الحمد لله وبسعة الأفق في المعرفة، لأن سوف والعلم بالشريعة سوف يعني تجعل العقول كبيرة ومستنيرة إن شاء الله، وسوف يخرج منكم جيل بإذن الله فاهم كما أنتم فاهمون إن شاء الله.
حديثه كما تع شيخنا والمداخلات أيضا رائعة، لكن وصلنا فيها فقرتنا على قبل أن نقول شكرا لك شيخ عبد.
شكرا ضاعكم الباني، الله يحفظكم. شكرا، تحياتي لكم وللإخوة، وأسعدونا وأنسونا بالأسئلة وبالأرواح الطيبة وبالحضور الجيد.
شكرا لكم،
الله يبارك.
هنا جلال هنا مجد هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم هنا جلال هنا مجد هنا همم.
جيل ثورة التجديد، هل ستبقى الأم مدرسة تصنع جيلا كما صنعت أمهاتنا من قبل؟ وهل ستبقى أحلام الطفولة بين عنف آباء وحسن تعامل؟ وهل تعلم جيل التجديد من مدرسة النبوة فن التعامل الأسري حينما قال غارت أمكم، وهل استشعرنا بجود الحب والعطف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل نغير؟ التعامل الأسري باب طرقناه لنبحث في ذواتنا عن مواطن الخلل والصواب لنحقق مفهوم التغيير الإيجابي في حياتنا نحو الأفضل في أمان الله.
هنا جلال هنا مجد هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم هنا جلال هنا مجد هنا همم هنا ضياء هنا نور هنا قيم تجديد ثورتنا الكبرى وسيرتها وقصة الغار والرضوان والحرم ميلاد حرية الإنسان رائدها محمد مرجعاه اللوح والقلم جبريل صدقها محمد قالها والهول يحتدم لها تفتحت السبع طباق وفي منازل الخلد عيش كله نعم do.